الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ العلامة الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة النبوية الشريفة. فاتني إخوان الأفاضل، أين وقفنا في الدرس الأخير؟ آخر، نعم، جي. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكلم المؤلف هنا إخوان الأفاضل عن تاريخ ظهور بعض البدع، فلعل القائل يقول: وما دخل هذه المسألة بكتب الاعتقاد؟ نقول إخوان الأفاضل: إن معرفة نشأة الأشياء أمر ضروري لطالب العلم يعرف كيف لبس عليهم الشيطان، وأيضا إخوان الأفاضل يعرف الأصول التي انطلقوا من خلالها، ويعرف الشبه التي بنوا عليها أصولهم، وأيضا يعرف ويعلم جهود أهل العلم الراسخين في الرد على هذه الطوائف منذ نشأتها ومنذ بدايتها. إذن إخوان الأفاضل، لا نظن أن أهل العلم عندما يتكلمون عن تاريخ ظهور البدع أنهم يريدون أحداث تاريخية فقط لا غير، لا، بل يذكرون هذه الأشياء حتى يتبين لك أن هذه الطائفة شذت عن جماعة المسلمين. كان الناس على الكتاب والسنة، ثم هذه الطائفة شذت. طيب كيف شذت؟ بدأ بها كذا وكذا. ما هي أصولهم؟ كذا وكذا. ما هي شبههم؟ كذا وكذا. طيب هل أهل العلم كانوا ساكتين؟ كانوا مقرين لهم؟ لا، بل ردوا عليهم وحذروا منهم ونفروا الناس من بدعهم. لذلك إخوان الأفاضل يورد أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أمثال هذه المسائل في كتب الاعتقاد ويشيرون إليها، وإن كان طبعا إخوان الأفاضل ذكرهم لهذه المسائل بالتفصيل في كتب الاعتقاد المطولة، أما في الكتب المختصرة يشيرون إليها ماذا؟ يشيرون إليها إشارة. قول الجهمية، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، رجل منحرف عنده بدع وعنده انحرافات كثيرة. حتى كان في خلافة بني فلان، لم يسمهم المؤلف هنا بنو فلان، ما المقصود بهم؟ من؟ بنو العباس، حكام دولته، حكام دولته. أيام المؤلف كانت الدولة العباسية قائمة، فلم يسمها المؤلف عليه رحمة الله تعالى. ولعل في هذا إخوان الأفاضل تربية لطالب العلم، أن الإنسان إذا أراد أن يذكر بعض الأمور المتعلقة بطريقة الدولة أن يشير إليها إشارة ولا يفصلها تفصيلا، لأن ولاة الأمر ينبغي أن تنشر محاسنهم ولا تنشر مثالبهم. ولاة الأمر تنشر محاسنهم ولا تنشر مثالبهم. لذلك لم يسمهم المؤلف هنا، ولعله أيضا ما سماهم خوفا على نفسه عليه رحمة الله تعالى. تكلم الرويبضة في أمر العامة. الرويبضة إخوان الأفاضل تصغير الرابضة، الرويبضة تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وهو العاجز الذي ربض قعد عجز تكاسل عن معالي الأمور. تصغير ماذا؟ تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، قعد تخاذل تكاسل. أي من هم إخوان الأفاضل؟ الحثالة، الناس السيئين، الناس الذين لا قيمة لهم، الناس الذين لا وزن لهم. طيب من الذي تكلم عن معنى الرويبضة؟ قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: وما الرويبضة؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أخرجه ابن ماجه. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: من الرويبضة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أليس هذا موجود في زماننا أخوان الأفاضل؟ قضايا ومسائل نوازل، يمكن العالم الراسخ ما يدلي برأيه في هذه المسألة حتى يستشير جماعة من العلماء الكبار، تجد والله أحد الناس أشخاص لا علم عندهم بالدين إطلاقا يخوضون في هذه المسائل العامة التي ما تتعلق بأمر خاص. بمعنى عن نفسي بعت واشتريت أتكلم في هذه المسألة، المسألة هذه قاصرة علي، أما يتكلم عن مسائل الجهاد، يتكلم عن مسائل القتال، يتكلم عن مسائل تتعلق بعموم المسلمين، يتكلم عن مسائل تتعلق بالدولة الإسلامية، هذا إخوان الأفاضل ما يتصدى لأمثال هذه المسائل إلا من؟ إلا العلماء الكبار الربانيون الراسخون الذين شابت لحاهم في طلب العلم. والله تعجب إخواني، تجد جرأة عظيمة جدا على دين الله، ليس في قضايا فردية إخواني، وإنما في قضايا تهم عموم المجتمع. يعني مثال يقول لك: مليار مسلم يشربون أو يأكلون لحم الخنزير. طيب كيف هذا الكلام؟ يقول لك: بعض المشروبات الغازية فيها لحم خنزير أو دهن خنزير. اتق الله، هذا أمر يتعلق بعموم المسلمين، كيف تأتي وتتهم مليار مسلم بمثل هذه الأشياء؟ حقائق موجودة إخوان الأفاضل، جرأة من بعض الأشخاص على الخوض في مثل هذه المسائل. بعض القضايا التفصيلية تتعلق مثلا بالحج أو بغير ذلك، اسمع خوض الناس فيها، دخول إلى رمضان، لا نحن صح، لا الدولة الفلانية صح، يا أخي ولي الأمر حسم لك المسألة وأراحك من هذه القضية، لماذا نخوض وقيل وقال وكلام في أمر ما يتكلم فيه إلا العلماء الراسخون؟ للأسف جرأة على دين الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكلام في دين الله هذا حلال وهذا حرام بدون علم، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على المخلوق من الموبقات والكبائر، طيب كيف بالكذب على خالق الخلق سبحانه وتعالى؟ جرأة عظيمة يخوض فيها بعض الأشخاص، خاصة الإخوان في مسائل الجهاد والقتال وغزو بعض دول الكفار لبعض دول المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: مسائل الجهاد لا يتكلم فيها إلا أهل الاجتهاد، إلا العلماء الربانيون الراسخون عليهم رحمة الله تعالى. قال: تكلم الرويبضة في أمر العامة، أمور تتعلق بعقيدة عموم المسلمين، خاضوا في مثل هذه المسائل أشخاص لا وزن لهم لا قيمة لهم، لم يخوضوا في مضمار وميدان العلم، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي. ما معنى وأخذوا بالقياس والرأي؟ طيب العلماء الكبار يأخذون بالقياس، يقولون المخدرات حرام، لماذا؟ قياسا على الخمر، هذا حرام قياسا على كذا. ما مقصود المؤلف؟ أي أنهم أعملوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة. قول المؤلف: وأخذوا بالقياس والرأي، أي أعملوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة. طيب هذا ما يدخل في العقل، هذا كذا هذا كذا، يعني وخاضوا في مثل هذه المسائل. يعني مسألة أخواني من التي يعني حتى نبين أخواني عندما يخوض الإنسان بعقل، مسألة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، الله في السماء وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. بعضهم عندما تقول له هذه المسائل يقول: كيف واحد في السماء وعلمه في جميع الأرض؟ فنقول له: شبهت الله بالمخلوق فقلت مثل هذا الكلام وأعملت عقلك في النصوص، وإلا لو طبقت قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سيأتي هذا الإشكال في بالك؟ لن يأتي أبدا هذا الإشكال في بالك. واضح إخواني الأفاضل؟ بعض الناس يقول لك يا أخي ثلث الليل الأخير الآن في الدولة عندنا يختلف عن ثلث الليل الأخير في مصر، وفي مصر يختلف عن المغرب، طيب كيف ينزل رب العالمين؟ نقول خذت بعقلك في هذه النصوص، ولو قلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وآمنت بالله سبحانه وتعالى لكفيت هذه المسألة، ولكن هي خطوات من الشيطان ووساوس من الشيطان، والشيطان طبعا حريص على أن يزين للإنسان الوساوس التي تتعلق بأمور ماذا؟ الدليل. استقيم الأخوة معنا الشيخ تعيدنا المسألة، وسأل عبد الله وراك، وجه السؤال لأخيك اللي في خلفك، هي بس انت عيد المسألة وجه له السؤال تفضل. هي
كيف الشيطان يلبس على بني آدم الخوف في ذات الله سبحانه
وتعالى؟ هي يعني قلنا هكذا؟ لا أنا ما قلت هكذا، كلامك قريب. أعظم الأنواع الوساوس التي يريد الشيطان أن يزين بها للإنسان وساوس العقيدة. طيب وجه السؤال لزميله وقل له ما الدليل، بس انت وجه له ما عليك، قل له كل خلفك هذا صاحب، قل له ما الدليل على هذا. ها عبد الله جيد، ما هي الآية؟ ما سمعت والله، ما سمعت؟ الآية بالمعنى ما تصحت الشيخ أنت. يأتي الشيطان إلى الإنسان فيقول من خلق السماء؟ من خلق كذا؟ من خلق الله؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي، يقطع هذه ماذا؟ الوساوس. واضح الدليل؟ إذن هذا أخوان الأفاضل دليل على أن الشيطان يحرص أن يغوي الإنسان، خاصة في مسائل الاعتقاد والإيمانيات وفي مسائل تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. أخذوا بالرأي والقياس. طيب أخي الكريم، تخيل الآن واحد جاهل ما يفقه شيء في دين الله ويبدأ يخوض في دين الله ويعمل عقله، ما النتيجة؟ قال المؤلف وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل. لما تبعوا هذه الطريقة بدأوا في تكفير الناس، وأيضا فدخل في قولهم الجاهل والمغفل. بعض دعاة جهنم وبعض دعاة النار والعياذ بالله قد يكون لبق في الكلام، قد يكون من الذين يحسنون الكلام والصنعة، فيبدأ يلبس على الناس فيصدقهم من؟ العلماء؟ لا، العلماء يعرفون حال هؤلاء الأشخاص في قولهم الجاهل والمغفل. والذي لا علم له أعظم سلاح تواجه به فتن الشبهات والشهوات بعد توفيق الله وكرمه ومنته أن يوفق رب العالمين عبده لتعلم العلم الشرعي. والله يا إخوان كم في العلم وقاية من فتن تعصف بأشخاص كثيرين جدا، والله بعض معاملات الربا الصريحة إخواني يقدم، ما أقول العامة الفساق الفجار، بعض المستقيمين على الخوض فيها. طيب وين العلم؟ لو كان عند الإنسان علم شرعي نافع يستطيع أن يتسلح بهذا العلم ويستطيع أن يميز دين الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما ما يكون عند الإنسان علم قد والعياذ بالله يبيع دينه بعرض من الدنيا. اليوم أحد الأخوات تقول وقع خلاف بينها وبين أختها، فقالت لها أختها الكلام لأختها إني كفرت لا أريد كلامكم، خلاص إني كفرت. طيب الإنسان لو كان عنده علم يزن الكلام ويعلم بأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يتجرأ على مثل هذا الكلام؟ والله ما يتجرأ إخوان الأفاضل. والرجل إذا كان طالب علم إخوان الأفاضل يعلم الأحكام المتعلقة مثلا على الطلاق، هل سيجترئ ويطلق زوجته من دون سبب أو داعي أو مبرر؟ أبدا، بل يزل للمسألة ألف حساب وألف ماذا؟ وألف يعني تفكير يفكر في هذه المسألة قبل إيقاعها. حتى كفروا من حيث لا يعلمون، أي أنهم قالوا أقاويل باطلة، ستأتي معنا بعض هذه الأقاويل، فوقع بعضهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى من حيث لا يعلمون. نعم هناك شخص قد يقول عبارة كفرية لكن هو ماذا؟ ليس بكافر. شخص قد يقول عبارة كفرية ولكنه ماذا؟ ليس بكافر، جاهل، ما عنده علم، يظن أن هذا هو الصواب، والمسألة ستأتينا أكثر وأكثر. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وظلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، كانت على طريق واحد، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة الكرام، فلما وقعت هذه الأشياء تفرقوا واختلفوا. إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي سار على طريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما هي طريقتهم؟ تعظيم النصوص، توقير نصوص الكتاب والسنة، إجلالها، العمل بها، طلب العلم، سؤال أهل العلم. الصحابة كانوا يسألون أهل العلم، جابر بن عبد الله رحل شهر كامل في طلب حديث واحد، والله تأتي بعض النوازل العظيمة، بعضهم حتى أن يكلف نفسه هاتفيا ويتصل في بعض المشايخ، والله ما يفعل مثل هذا. أما طريقة الصحابة، تعظيم وتوقير للنصوص، لجوء إلى الله، طلب للعلم، سؤال لأهل العلم الكبار الراسخين. من مشى على هذه الطريقة راح واستراح، وهذا المعيار طبقه مع جميع الفرق ووزن به جميع الفرق. مثال: رجل خرج في هذه الأزمان يكفر عموم المسلمين، طيب هذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه طريقة الصحابة أخواني؟ والله ما كانت طريقتهم هذه الطريقة. إذن هذه الفرقة اضرب عليها ولا تمشي معها أبدا. طيب جماعة خرجوا وقالوا لو فعلت الموبقات العظيمة إيمانك لا ينقص منه ذرة واحدة، هل هذه الفرقة على طريقة الصحابة الكرام؟ أبدا ليست على طريقة الصحابة الكرام. جماعة خرجت تطعن وتسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه على طريقة الصحابة؟ ليست على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال المؤلف: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. ظهرت إخوان الأفاضل في القرن الثالث الهجري مسألة يعني اللفظ في القرآن الكريم. طيب ما صورة هذه المسألة؟ لو قرأ الآن رجل سورة الإخلاص فقال بعد ذلك لفظي في القرآن، نطقي للقرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ واضح إخوان الأفاضل؟ هذه صورة المسألة. فنقول إخوان الكرام قبل أن نأتي إلى كلام المؤلف، هذه المسألة لم ترد، أو هذه العبارة والجملة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي العبارة؟ لفظي في القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ ما وجدنا هذا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا قاعدة ثابتة، ما هي؟ أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه القاعدة الأولى. معي إخواني؟ عبد الله معي؟ هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: الألفاظ المجملة، الألفاظ التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة، نستفسر من صاحبها ماذا تقصد، ماذا تعني بهذا الكلام. لا تأتي لنا بعبارات مجملة، لا، تعال فصل في هذا الكلام ما الذي تعني به. إن عنيت أن حركات اللسان والفم عندما تنطق بالقرآن مخلوقة، صحيح أم خطأ هذا الكلام؟ صحيح، حركات اللسان مخلوقة. طيب ما الدليل؟ هاي الربع العلم، قال الله قال رسوله. طيب إذا ما عرفنا الدليل ما فايدة إذا؟ والله خلقكم وما تعملون، أعمالنا إذن مخلوقة لله سبحانه وتعالى. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني: إن عنيت المقروء، إن عنيت وقصدت الشيء المقروء، الشيء المنطوق، فنقول هذا لا شك ولا ريب أنه غير مخلوق. مرة أخرى: إن عنيت وقصدت حركات اللسان والفم، نقول هذه مخلوقة لله عز وجل. طيب إيش الدليل عليها؟ والله خلقكم وما تعملون. أما إذا عنيت المقروء الملفوظ فنقول الملفوظ كلام الله غير مخلوق، الملفوظ كلام الله غير مخلوق. طيب الصوت مخلوق، الصوت مخلوق، حركات الحبال الصوتية هذه مخلوقة لله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ جيد. إذن إخواني الآن نقول من قال لحظة دقيقة، من قال إخواني الأفاضل لفظي بالقرآن مخلوق يصح كلامه؟ هاي جماعة لا يصح، يعني نقول الآن بغض النظر عن ما يصح كلامه، ما يصح مجملا هكذا، ما يصح كلامه. من قال لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا هكذا دون تفصيل ما يصح كلامه. طيب حالة ثانية، واحد قالك أنا ما بقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، يصح كلامه؟ هاي الربع ما يصح كلامه، لابد يفصل. طيب من قال لفظي في القرآن غير مخلوق يصح ولا ما يصح؟ هذه تحتاج إلى خريت. الإمام أحمد قال مبتدع من قال هذا الكلام. طيب ليش؟ قلت واحد قلنا يمين قلته خطأ، قلنا يسار قلته خطأ، قلنا وسط قلته خطأ، ما عرفنا الآن. هاي الربع لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال الإمام أحمد من قال هذا فهو مبتدع. تفضل. أدري بس ليش ليش مبتدع؟ تفضل عبد الله. كلام سليم لكن غير هذا. نص صح نص خطأ. القدرية يقولون أعمالنا غير مخلوقة، واضح هذا؟ القدرية يقولون أعمال العباد غير مخلوقة، فعندما يقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يرد به على من؟ على القدرية. إذا مرة أخرى نقسمها الآن القسمة، الآن من قال إجمالا بدون ما يفصل لفظي بالقرآن مخلوق نقول هذا الكلام خطأ، سكت قال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق نقول أيضا هذا الكلام خطأ. طيب قال لفظي بالقرآن غير مخلوق نقول يعني لمن قال هذا الكلام وكان ليس من أهل السنة والجماعة نقول أيضا هذا الكلام خطأ، لأن القدرية يقولون أعمال العباد غير مخلوقة. إذا ما هو أفضل طريقة؟ نفصل في هذه المسألة، نفصل في هذه المسألة إخواني. يعني شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية ذكر قاعدة أو فائدة في الألفاظ التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة، ما موقف أهل السنة منها؟ ما موقف أهل السنة منها؟ مثلا لفظ الجهة، هل يصح أن نقول إن الله في جهة ولا ما يصح؟ فقال نفصل في هذه المسألة، ما الذي تعني بجهة؟ جيد، أذكر مثال أسهل شوي، أذكر مثال أسهل، لفظ الجسم، هل يصح أن نقول إن الله عز وجل جسم؟ نقول ماذا تعني بهذا الكلام؟ إن كنت تعني أن له ذات شريفة جليلة عظيمة منزهة عن كل نقص متصفة بصفات الكمال والجلال المعنى صحيح، وإن كنت تعني أن الله جسم من شحم ولحم وعظم ودم تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. يا أنا برشيد أكيد قبض كي يوسف شاغل بالك، ها أكيد جيد واضح إخواني؟ جيد. يعني أحد الإخوة ذكر مسألة جيد أن ننبه عليها. الأخ سعيد سألت عن سؤال ما كنت أعرف جوابه عن حكم شرعي، فقلت الله ورسوله أعلم، يصح هذا الجواب أم لا؟ ليش؟ ليش؟ شيخ تفضل. ليش؟ سؤال شرعي هذا مو سؤال دنيوي. تفضل. هي سؤال شرعي بارك الله في النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم المسائل الشرعية. ما سألتك عن مسائل لم تقع. عبد الهادي تفضل. أنا ما أدري، أظن ذكرت هذه المسألة يعني مرارا وتكرارا، صحيح؟ إذا كانت المسألة اللي ذكرته في الدرس في الدروس الماضية مسألة شرعية دينية، فيصح أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بشرع الله عز وجل. أما إذا كانت المسألة دنيوية فلا يصح أن تقول الله ورسوله أعلم. بمعنى هل فلان بيحضر باكر الدوام؟ الله ورسوله أعلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، ما يصح إذن هذا الجواب. لكن هناك فائدة أخرى إخوان الأفاضل، قول الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية نقسمها إلى قسمين. إذا كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أن هذا الأمر جائز، الصحابة كانوا يقولون الله ورسوله أعلم حتى في المسائل الشرعية، في المسائل الشرعية. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الراجح والله أعلم أن قول الله ورسوله أعلم بدعة، أن قول الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية بدعة. لماذا؟ كان الصحابة يقولون الله أعلم، وما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل الشرعية الدينية، في المسائل الشرعية الدينية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. طبعا هذا أخوان الأفاضل فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض المسائل الغيبية التي ستقع في المستقبل، فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من وقوع اختلافات، وفعلا وقع ما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ أقصى الأضراس، النواجذ أقصى الأضراس، يعني تمسكوا بها تمسكا عظيما بليغا، تمسكوا بها تمسكا عظيما بليغا. ثم قال المؤلف الآن، لاحظ إخواني، ذكرنا بأن أهل العلم يتكلمون عن تاريخ بعض أهل البدع، يبينون لك ما سبب انحرافهم، ما سبب ضلالهم، ما سبب بعدهم عن الله عز وجل. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم. إذن ما سبب ضلالهم وانحرافهم؟ أعملوا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة وتركوا الانقياد لنصوص الكتاب والسنة، فجاءوا بالكفر عيانا، ولا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق أي كفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. ما معنى التعطيل هنا؟ أي ها؟ لا غير هذا. واضطرهم الأمر أي زين لهم الشيطان حتى أنكروا وجود الله، نسأل الله العفو والعافية. يعني يقولون بأن الله ليس في السماء، ليس في الأرض، ليس في الشرق، ليس في الغرب، ليس في الشمال، ليس في الجنوب. طيب هذا هو العدم، هذا شيء غير موجود، واضح هذا أخوان الأفاضل؟ هذا شيء غير موجود. طيب إن الله لا يسمع، لا يتكلم، لا يبصر، لا كذا لا كذا، هذا هو العدم، هذا هو العدم الذي ماذا؟ الذي يعني شيء منتفي غير موجود في أرض الواقع، هذا هو العدم غير موجود في الواقع. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث. الجهمي إخوان الأفاضل المقصود به هنا الذي يعلم مقالات الجهمية، اجتمعت فيه بدع الجهمية كلها. طيب ما هي بدعهم؟ الآن ستأتي. لأنه قال لا جمعة، ينكر الجمعة، ولا جماعة، ولا عيدين، ولا صدقة. طيب ليش قالوا هذا الكلام؟ تفضل. لا أدري، بس ليش؟ ما هي بدعتهم التي انطلقوا من أجلها؟ ركزوا إخواني في الكلام، تفضل. غير هذا، غير هذا. لا صدقة، صدقة ما لها دخل، ولي الأمر يقول لك، والصدقة تصح على الكافر. ماذا؟ والله قرأت، من الذين ينكرون الأجر؟ بس في فرقة ثانية، المرجع. ما نقول ينكرون الأجر، يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويكفي فقط أنك تعرف أن في إله اسمه الله، إذن أنت إيمانك وإيمان جبريل واحد. هذا كلامهم إخوان. قد واحد يقول لك معك شو هالبشر الذي يقول مثل هذا الكلام؟ خطوات الشيطان، هذه خطوات الشيطان. نسأل الله العفو والعافية. لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين يقولون بأن فرعون مسلم، فرعون إمام الضلال والكفر، والذي قال أنا ربكم الأعلى، يقولون بأنه مسلم. طيب مثل هذا سيصلي؟ مثل هذا سيصوم؟ مثل هذا سيزكي؟ ما يفعلون أي شيء من هذا. وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. كم قتلوا من أشخاص، وكم آذوا من عباد الله عز وجل، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. صليت ما صليت الأمر واحد، ما يفرق معهم هذا الأمر، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد. لماذا؟ كان يرون أن بعض المشركين مسلمين، المشركين يرون بعض المشركين مسلمين. إذا كان فرعون عندهم مسلم، طيب بعض المشركين الذين لم يعملوا بأعمال فرعون عندهم مسلمين، طيب ليش نجاهدهم؟ لماذا نقاتلهم؟ وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار. إخواني، يمكن البعض والله يستغرب من هذا، يقول يعقل أن يقول مثل هذا أشخاص؟ أنا أضرب لك مثال. خرج أحدهم في بعض البلدان يقول بأن الدولة الفلانية دولة إسلامية، نساؤهم وأبناؤهم من السبايا والجواري، يجوز حتى سبيهم وأخذهم. ما نستغرب مثل هذا الكلام؟ طيب في ذاك الزمان أيضا لا تستغرب من أن أشخاصا ينطقون بكلام لم ينزل الله به من سلطان. وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه. احتجوا بالمتشابه أي الآيات التي لا يعرف معناها إلا العلماء، الآيات التي لا يعرف معناها إلا العلماء. فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا. ينكرون المسائل الغيبية، ينكرون المسائل الغيبية. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. نعم، من أنكر كل هذه الأشياء ما يكون كافر؟ يكون كافرا طبعا بعد أن يبين له ويشرح له وتقام عليه الحجة. لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، من تطلع لها وظن بأنه لا يخاف عليها من هذه الفتن تخطفته هذه الفتن. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، من وجد مكانا يعتصم به من هذه الفتن فليعتصم بهذا المكان من هذه الفتن. طيب هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ إذا كيف بزماننا؟ كيف بنا نحن؟ هذا الخطاب يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة الدين، أفضل جيل بعد الأنبياء، حتى الإنسان يدعو ربه بأن يثبت قلبه على دينه. فكيف بنا نحن؟ نسأل الله العفو والعافية. قال، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يزعم أنهم على الحق. أي إذا بدأ الإنسان في مجالستهم أدخلوا عليه هذه الشبه، لأن بعضهم متكلم وبعضهم مجادل. وهنا في حديث الدجال ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. لماذا؟ من يعرف تكملة الحديث؟ مما يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. هذا الرجل جزاه الله عز وجل عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال: فأطفأ الله البدع، لأن العاقبة للمتقين، والله سبحانه وتعالى ينصر الذين آمنوا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. نعم، يبتلى الإنسان على قدر دينه، ولكن العاقبة للمتقين، والله عز وجل ينصر رسله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم، أي تكلموا على هذه البدع وحذروا منها مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها. يعني أوقدوا نار عظيمة، ذهب بعض رؤوس أهل البدع، لكن نارهم لا زالت موجودة. لذلك كان بعض السلف يقول: الموفق من ماتت سيئاته بموته. واضح المعنى؟ ما عمل السيئات الجارية. وطبعا الموفق من استمرت ماذا؟ حسناته بعد موته، استمرت حسناته بعد موته، هذا أعظم توفيق. لذلك من رحمة الله بعبده إنه إذا مات تموت سيئات. ألا ننظر إلى بعض يعني المغنين والمطربين، ميت قبل 50 سنة وأغانيه تذاع إلى الآن، كم عليه من أوزار، وكم عليه من سيئات، وكم عليه من ذنوب، نسأل الله العفو والعافية. قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. ثم قال المؤلف: واعلم أنه لم تجيء بدعة قط إلا من انهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له، أي لا يثبت على طريقة واحدة، متقلب، يوم هكذا يوم هكذا يوم هكذا يوم هكذا. يعني جدا نعرض عن مثل هذا. قال الله تبارك وتعالى: يعني مرة في ظهر واحد عفى الله عنه وقع ما أدري إيش، كتب قصيدة يمدح. طيب سقطت الدولة هذه، كتب قصيدة يرثي. قالوا: ما عرفنا لك يا أخي، مرة تمدح مرة ترثي مرة كذا مرة كذا. لماذا؟ متقلب، متقلب هذا الرجل. مرة قال عن واحد هذا ما أدري إيش، حذر منه تحذيرا عظيما، ومرة قال أنا أضع يدي بيدي، ما عرفنا له. يعني نسأل الله العفو والعافية. قال: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. أي أنهم اختلفوا مع أن طريق الحق واضح، مع أن الله عز وجل رحيم بعباده، بين لهم طريق السلامة وطريق العافية وطريق الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. إخواني، عندما يقرأ الإنسان مثل هذا والله يخاف على نفسه، يخاف على نفسه إخواني أن يكون هذا القلب يسيخ في أوقات الفتن. فلا بد أن ندعو الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. وأيضا إخواني عليكم بالعلم، فإن والكلام أيضا لنفسي، فكل من اعتصم بالعلم ودعا الله عز وجل ومن عليه بالعلم النافع وقي من هذه الشبهات ووقي من هذه الشهوات. أما الإنسان الذي لا علم عنده تجده والله يعني إذا خاض في مثل هذه المسائل يخوض في جرأة وبجرأة عظيمة جدا. بعضهم ما يحسن وما يعرف أحكام الوضوء، وتجد يتكلم في مسائل عظيمة ما يخف فيها إلا العلماء الكبار الربانيون الراسخون. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله تعالى أعلم. من كان عنده سؤال فليسأل. إخواني، قبل أن يعني نستقبل الأسئلة، يوم الخميس والجمعة والسبت بعد العشاء توجد دروس بعنوان مسائل يكثر السؤال عنها في إمارة دبي في مسجد حسن الشيخ بعد صلاة المغرب. من أراد أن يحضر جزاه الله خيرا. كانت الأسبوع الماضي عند الأخ الفاضل الشيخ، يعني الذي له محبة كبيرة جدا، الشيخ خالد إسماعيل، أظن تأملات في جزء عمة، في تفسير جزء عمة، كانت مدة 3 أيام، يوم الخميس والجمعة والسبت بعد صلاة المغرب، وهذه الجمعة إن شاء الله ستكون أيضا، وهناك أيضا جمعة أخيرة، والله تعالى أعلم. طبعا مع استمرار باقي الدروس، باقي الدروس تبقى على ما هي عليه. جيد. يقول بعض الشباب المستقيم لديه شدة وغلظة في نصحي وإرشادي والتعامل مع العوام وأيضا مع بعض المستقيمين، وأيضا لا توجد لديه حكمة في النصح والتوجيه، لذلك نرجو منكم التكرم بتوجيه نصيحة لمثل هذا النوع من الناس. نقول إخواني قبل هذا، نقول هذه الفئة أحد قليلة، فئة يعني تعد على أصابع اليد الواحدة، ولا حقيقة إخواني أغلب المستقيمين أصحاب التوجه الطيب طلاب العلم وغيرهم إن شاء الله على رحمة ولين وحسن خلق مع الناس. طيب على فرض ابتلينا برجل عنده شدة أو غلظة أو جفاء، لا واعظ أفضل من نصوص الكتاب ومن نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالمسلم عليه بالرفق وعليه بالرحمة وعليه بالكلام الطيب، خاصة أخي الكريم مع أخيك المستقيم. نعم نناصحه، نجلس معه، نبتسم له، نسلم عليه، نسأل عنه، صاحبك زميلك معك في طلب العلم، ما تسلم عليه أو تعامل بغلظة أو تعامل بجفاء أو تتلفظ معه بألفاظ غير طيبة، ما يليق هذا أخوان الأفاضل. مثال، فرضا وجدت بأن صاحبك أو زميلك في طلب العلم وتعرف بأنه رجل طيب ورجل ما عنده أمور منحرفة، أثنى على رجل، هذا الرجل كان عنده انحرافات ما يعرف عنه، طيب نذهب نحذر من هذا الرجل؟ ما يصح هذا أخوان. يعني فهمتم صورة المسألة؟ عندي صاحب ما يعرف مسكين، ما يعرف، يظن أن ذاك الرجل طيب فأثنى عليه، وأنا مباشرة تعال وروح أنشر هذا الكلام عنه، يا أخي ما يصح، تعال يا فلان تعرف أخطاء هذا؟ لو والله ما كنت أعلم، بينا لو أخطاء 1، 2، 3 أستغفر الله وأتوب إليه، إذن هذا الكلام لا أقوله مرة أخرى. الدين النصيحة، هنا ننصح نبين لإخواننا. بعض الأشخاص والله يا أخوان ما يعلم، يعني أحد الشاطين البدع الكبار جدا قرأ مرة علينا شيخ مشايخنا في الجامعة الإسلامية كلامه، فرجل إفريقي معنا رفع يده قال شيخ وأهل العلم يعني كتبوا كتب كثيرة، فرد على هذا الرجل، رفع يده شيخ هذا الرجل وين العلماء عنه، ليش ما يردون عليه؟ فقلنا له تحج والناس راجع، يعني أهل العلم يحذرون، هذا الرجل ما يعرف، ما كان يعلم إخواني، فإذا بين له ينتبه ويقول لا أنا ما أقر بهذا الكلام، وهذا كلام خطأ، وهذا كلام ينبغي التحذير منه. أما بعض الإخوة هم قلة أحد قليلة جدا، وجد برشيد قال كلام أوف، هالكلام خذ وطير به، ما يصح مثل هذا الكلام. الدين النصيحة، ما قدرت أنا أنصح أكلم أحد طلاب العلم الطيبين ناصح فلان عنده تقصير مثلا في صلاة الفجر، ناصح فلان عنده تقصير مثلا في بعض الأمور الأسرية، أما تعال وانشر مثل هذا على الملأ ما يصح مثل هذا إخواني الأفاضل. هذه وصية، ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما تكلمت الآن إخواني عن عموم الناس، أتكلم مع أخيك المستقيم الذي يحضر معك أو تحضر عنده أو تحضر مجالسه، هذا له ميزة على بقية الإخوة. نسأل الله الهداية للجميع. طبعا أذكر نفسي وإخواني بالرحمة والشفقة على العام إخواني، والله بعض العام والله فيه من الخير الشيء العظيم الكبير الكثير. كنت مرة في الحج جلست نتكلم مع بعض العوام، بعضهم حليق، عن صفة الصلاة، فقطع الكلام قاطع وتوقفنا، وجدت العام يكمل، علمنا، نريد نتعلم، بينوا لنا. فمثل هؤلاء إخواني يعلمون، يناصحون، يوجهون، يذكرون بالكلام الحسن وبالكلام الطيب. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. نتكلم الآن، شوف الآن يا شيخ عبد الهادي، نتكلم عن مسائل مجملة الآن، عرفت كيف؟ أما واحد من الجهمية جاء وأنكر عذاب القبر بعد أن تقام عليه الحجة قد يكفر هذا الرجل، لكن الآن نتكلم عن مسائل إجمالية، فهمت علي؟ يقول مجموعة من الشباب كانوا على سفر، هكذا السؤال أنا أقرأه الآن. سألوا أحد الإخوة ظاهره الاستقامة عن قصر صلاة المغرب والعشاء أنهم صلوا المغرب ركعتين، فما حكم صلاتهم؟ باطل أخواني، صلاة المغرب تقصر، وكيف هذا ظاهر الاستقامة؟ يعني يقول لهم تعال اقصر المغرب على فرض القصر، يعني صلها ركعة ونص يعني على فرض القصر يعني. فنقول أخواني يطالبون بإعادة صلاة المغرب. وللأسف أخواني يعني والله انظروا أيضا إلى بعض العامة، شاف رجل ملتحي تعال واسأل. يعني كنا الآن في العمرة في جنسية معينة، يعني لحاهم إلى هنا علماؤهم الآن، يعني بالهيئة الشرعية تجد عند الحرم وضع الدخان في فمه ويدخن، تكلم يجادل يريد الشاجر معك كيف تقول للتدخين حرام. فنقول أمثال هؤلاء لا يستفتوا، ليس كل واحد يعني ظاهره كذا نأتي ونستفتيه، فنرجع إلى من كان عنده علم ودراية بالدين. تفضل. ما سمعت؟ يعيدون الصلاة، نعم صلاة المغرب تعاد باطلة. تفضل. الراجح لا، لكن المغرب يعيدونها، الراجح لا. تفضل. لأن العشاء صحيح والمغرب كانت خطأ، ما يضر إن شاء الله. ترتيب الراجح بأنه يعني ليس بواجب، هذا الراجح. على ظاهري يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، على ظاهري، ويوجد هذا عند بعض الفتن العظيمة قد يخوذ أشخاص فيها فينتكس القلب والعياذ بالله كلية. واضح؟ يكون الصبح مؤمن في الليل يعتقد اعتقاد كفري. هنا هذا موجود، نسأل الله العافية والسلام أن يثبت قلوبنا على دينه. مجيب. تفضل. تفضل لحظة. نعم صحيح. نعم. نعم. لأن اللفظ أولا مجمل لم يرد في نصوص الكتاب والسنة، وقد يأخذ بعضها البدع مطية. نعم، وأيضا حتى في زمان الألفاظ المجملة يستفسر من قائلها ماذا تقصد، ماذا تعني، أنها قد تسبب لك إشكالية كبيرة. هلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.